بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الفقه للصف الثالث المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الرابع،
صفحة 62.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول، الضيافة وآداب الطعام. 1. أريد أن أتعلم. 1. حكم الضيافة مع الدليل. 2. آداب الطعام قبله وأثناءه وبعده. أولا، الضيافة، المراد بها إطعام الضيف مدة معينة. حكمها، تجب الضيافة لمدة يوم وليلة، والزيادة عليها مستحبة، وشروط وجوبها ما يلي: الشرط الأول، أن يكون الضيف مسلما. الشرط الثاني، أن يكون مسافرا غير مقيم. الشرط الثالث، أن تكون في القرى أو ما شابهها لا في المدن، لأنه يوجد في المدن مواضع إقامة كالفنادق ونحوها. ويدل على وجوب الضيافة: 1. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. رواه البخاري برقم 6019. 2. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يكروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. رواه البخاري برقم 6137. 2. آداب الطعام. أولا، الآداب المشروعة قبل الأكل أو الشرب، ومنها: 1. نظافة اليدين لما يترتب على نظافتها من الطهارة والوقاية من الأمراض، ولما يترتب على عدم النظافة من ضرر على البدن. صفحة 63. 2. وضع الطعام على سفرة على الأرض لموافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أدعى للتواضع، مع إباحة الأكل حال رفع الطعام على منضدة ونحوها. 3. أن ينوي التقوي بالطعام على طاعة الله تعالى. 4. التسمية عند البدء بالأكل من الطعام لقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه البخاري برقم 5376 ومسلم برقم 2022. 5. عدم ذم الطعام والرضا بالموجود منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. رواه البخاري برقم 5409 ومسلم برقم 2064. 2. الآداب المشروعة أثناء الأكل أو الشرب، ومنها: 1. الأكل والشرب باليمين، للحديث السابق ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم برقم 1302. 2. أن يأكل مما يليه، للحديث السابق. 3. أن لا ينفخ في الطعام ولا في الشراب. 4. أن لا يتنفس في الإناء. 5. عدم الإكثار من الأكل. 6. عدم الاتكاء أثناء الأكل. 7. الأكل بثلاث أصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم برقم 1302. وهذا يدل على أفضلية الأكل باليد مع جواز الأكل بالملعقة ونحوها. 3. الآداب المشروعة بعد الأكل أو الشرب، ومنها: 1- لعق الأصابع بعد الأكل. 2- حمد الله في نهاية الأكل أو الشرب، ومن الوارد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري برقم 8545. 3- غسل اليدين بعد الأكل، صفحة 64، نشاط. ألف: بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة بين معنى قوله في الحديث: غير مكفي ولا مودع. ب: كلنا يشارك أهله في الأكل، ويشارك زملائه، ويحضر المناسبات العائلية ونحوها، ولا شك أنه يوجد ممارسات صحيحة وأخرى غير صحيحة تتعلق بالطعام وآدابه. أرصد 5 من هذه الممارسات بقسميها في ضوء دراستك ومعلوماتك، ثم بين الواجب تجاه ما هو خاطئ منها. التقويم: السؤال الأول، أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد فيما يلي: ألف، ينوي المسلم بطعامه أن يتقوى به على طاعة الله تعالى. ب: ليس من المستحسن غسل اليدين قبل تناول الطعام. جيم، يكره النفخ في الطعام أو الشراب. دال، يستحب لعق الأصابع بعد الانتهاء من الأكل وقبل التغسيل. السؤال الثاني، على المسلم إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله حتى لا يأكل معه الشيطان، ما الدليل على ذلك مما مر بك في الموضوع؟ صفحة 65، الدرس الثاني، أحكام اللباس والزينة. أريد أن أتعلم: 1- الأصل في اللباس والزينة. 2- عورة الرجل وحكم سترها مع الدليل. 3- عورة المرأة وحجابها عند الرجال الأجانب وعند المحارم مع الدليل. 4- حكم إعفاء اللحية وقص الشارب مع الدليل. تعريف اللباس والزينة: اللباس اسم لكل ما يلبس على البدن أو بعضه، كالثوب والقميص والسراويل والقفاز والجورب وغيرها. أما الزينة فهي اسم لكل ما يتزين به في البدن وغيره، كالمركب والمنزل. الأصل في اللباس والزينة: الأصل في اللباس والزينة الإباحة، ولا يحرم شيء من ذلك إلا ما نص الشارع على تحريمه، والدليل على ذلك ما يلي: 1- قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، سورة الأعراف الآية 26. 2- قوله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، سورة الأعراف آية 32. 3- قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة، ذكره البخاري تعليقا ووصله النسائي في كتاب الزكاة، وكذلك ابن ماجه وأحمد في مسنده، واللفظ هنا لابن ماجه. 4- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى قوله بطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وأما غمط الناس فمعناها احتقارهم، والحديث رواه مسلم. فللإنسان أن يلبس ما شاء من الملابس، وأن يتزين بما شاء من زينة، ما لم يخالف نصا شرعيا أو يترتب عليه محظور. صفحة 66. ومن اللباس والزينة ما يخرج عن أصل الإباحة إلى الوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة، وبيانها في الموضوعات التالية: ما يجب من اللباس والزينة: أولا، اللباس الساتر للعورة. يجب من اللباس على الذكر والأنثى ما يستر العورة، فالعورة يجب سترها وحفظها إلا من الزوجة وملك اليمين، وإلا لحاجة معتبرة شرعا تدعو إلى كشفها كعلاج ونحوه. ومن الأدلة على وجوب ستر العورة ما يلي: 1- قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. سورة الأعراف آية 27. 2- وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 3- وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن. فأمر الشارع بحفظ العورة وأوجب سترها ونهى عن كشفها والنظر إليها، وفي هذا صيانة لبني آدم عن الانحراف الخلقي وحفظ لحيائهم وتمييز لهم عن الحيوانات البهيمية وبناء للفطرة السليمة. حد العورة التي يجب سترها. تعريف العورة: العورة هي ما يجب ستره من جسم الرجل والمرأة وما لا يجوز النظر إليه من ذلك. وعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة، وبيان ذلك فيما يلي: 1- عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كاشفا عن فخذه فقال له: غط فخذك فإنها من العورة، ذكره البخاري في صحيحه معلقا، وكذلك رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، رووه كلهم من حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه. صفحة 67. 2- عورة المرأة. ألف: عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب. المرأة كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، فيجب عليها ستر جميع بدنها عنهم إلا ما ظهر دون قصد كثيابها الظاهرة، أو شيء خرج من بدنها كيدها أو وجهها دون قصد منها. والدليل على ذلك قوله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. سورة النور الآية رقم 31. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم، رواه أحمد في مسنده من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. فأباح النظر للخاطب، مما يدل على أن الأصل في المرأة أن تحتجب عن الأجانب. ب- عورة المرأة عند محارمها. محارم المرأة هم: 1- من يحرم عليها بسبب القرابة كأخيها أو أبيها. 2- من يحرم عليها بسبب النكاح كوالد زوجها أو ابنه. 3- من يحرم عليها بسبب الرضاع كأخيها من الرضاع، وعورتها بالنسبة لهم جميع جسمها ما عدا ما يظهر منها غالبا كالوجه والرأس والرقبة والكفين والقدمين. حجاب المرأة المسلمة. شرع الحجاب للمرأة المسلمة من أجل ستر عورتها، وفي هذا استقامة لدينها وصيانة لعرضها وحفظ لحيائها واستمرار لهيبة الأجنبي منها. ويجب على المرأة أن تراعي في حجابها ما يلي: 1- أن يكون ساترا لها حسب ما سبق في حد العورة. 2- أن لا يكون الحجاب زينة في نفسه لئلا تفتن به. 3- أن يكون صفيقا فلا يكون شفافا يصف البشرة. 4- أن يكون واسعا فلا يكون ضيقا يبين حجم الأعضاء. 5- أن لا تتشبه بلباس الكافرات أو الرجال. 6- ألا يكون لباس شهرة، وسيأتي بيان لباس الشهرة في ذكر ما يحرم من اللباس والزينة إن شاء الله تعالى. صفحة 68. نشاط. بالتعاون مع زميلك أو مجموعتك، ما الذي تفهمه من عناية الإسلام بستر العورات؟ ما الآثار الإيجابية للحرص على ستر العورات؟ وما الآثار السلبية للتهاون بستر العورات؟ ثانيا، إعفاء اللحية وقص الشارب، من الزينة التي أوجبها الشرع إعفاء اللحية وقص الشارب، واللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من السنة، منها واحد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهك الشوارب وأعف اللحى. رواه البخاري. ومعنى أنهك أي بالغ في قص الشوارب، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقص الشارب وإعفاء اللحية، والأمر يقتضي الوجوب. اثنان، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. رواه مسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. نشاط: من الظواهر التي تشاهدها أمامك حلق اللحية وترك الشارب، عالج هذه الظاهرة بذكر الأسباب الداعية لذلك وسبل العلاج. صفحة 69، توجيهات: واحد، على المسلم أن يحذر من التساهل في كشف عورته أو شيء منها، وما يفعله بعض الناس عند ممارسة الرياضة من كشف أفخاذهم أو أسفل بطونهم خطأ يجب اجتنابه. اثنان، على المسلمة أن تلتزم بحجابها الشرعي وأن تراعي شروطه، وما يفعله بعض النساء من التساهل بأمر الحجاب عند الرجال الأجانب ككشف الوجه أو اليدين أو الساقين أو نحوها فهو منكر عظيم وخطأ جسيم. ثلاثة، يجب على كل مسلم ومسلمة غض البصر عما حرم الله تعالى. التقويم. السؤال الأول: إذا أردت أن تعرف حكم أي نوع من اللباس، فما الأساس الذي تسير عليه في ذلك؟ ومتى يكون الحكم بخلاف ذلك؟ اذكر الدليل. السؤال الثاني: عدد الأمور التي يجب أن تتوفر في حجاب المرأة المسلمة. السؤال الثالث: هل الأصل في بني آدم التعري أم اللبس؟ أجب مع الدليل. السؤال الرابع: أجب بصح أو خطأ، وصحح الخطأ إن وجد فيما يلي: ألف، عورة المرأة عند محارمها كعورتها في الصلاة. باء، يحرم على المرأة أن تكشف يديها عند الرجال الأجانب. جيم، يعتبر أخو الزوج محرما لامرأة أخيه. السؤال الخامس: أكمل الفراغ بما يناسبه. ألف، من محارم المرأة من تحرم عليه بسبب فراغ كأبي زوجها. باء، شعر اللحية هو ما نبت على فراغ وفراغ. جيم، إذا كان ثوب المرأة شفافا ففراغ لها لبسه. السؤال السادس: ضع الرقم المناسب من المجموعة ألف أمام ما يناسبه من المجموعة باء. المجموعة ألف: واحد، عورة المرأة عند محارمها. اثنان، يجب أن يكون حجاب المرأة صفيقا. ثلاثة، المرأة بالنسبة للرجال الأجانب. المجموعة باء، بحيث لا يبين حجم أعضائها، جميع جسمها عدا ما يظهر غالبا، جميع بدنها عورة بحيث لا يصف بشرتها. صفحة 70، الدرس الثالث: ما يجب من اللباس والزينة. أريد أن أتعلم. واحد، متى يجب الغسل ومتى يستحب ومتى يباح مع الدليل. اثنان، صفة الغسل وأحكامه. ثلاثة، الأشياء المحرمة لمن عليه حدث أكبر. ثالثا، الطهارة الواجبة. من الزينة المطلوبة شرعا نظافة البدن، وقد أوجب الإسلام الطهارة في بعض الأحوال، ومن ذلك ألف، الوضوء من الحدث الأصغر، وقد تقدم الكلام عن الوضوء بالتفصيل في مقرر الصف الأول. باء، الاغتسال من الحدث الأكبر وبيان أحكامه فيما يلي. الغسل تعريفه وأنواعه: الغسل أو الاغتسال يراد به غسل جميع البدن بالماء، وينقسم إلى ثلاثة أنواع، هي الغسل الواجب والغسل المستحب والغسل المباح. أولا، الغسل الواجب: قد أوجب الشرع على المسلم أن يغتسل إذا وجد منه أحد الأسباب التالية: واحد، خروج المني، والمني سائل يخرج من ذكر الرجل يكون علامة على البلوغ، وقد يخرج من الإنسان حال اليقظة، وكثيرا ما يخرج أثناء النوم، وهناك تفصيلات يراجعها المعلم في كتب الفقه، ويسمى خروجه من النائم الاحتلام. 2- جماع الرجل لزوجته، فإذا حصل ذلك وجب عليهما أن يغتسلا، ويسمى من خرج منه المني أو جامع زوجته الجنب. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، المائدة آية رقم 6. وقال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، سورة النساء آية 43. 3- خروج دم الحيض من المرأة. الحيض دم ينزل من فرج المرأة ويكون علامة لبلوغها، ويستمر في النزول معها كل شهر أياما معلومة، فإذا انقطع وجب عليها الاغتسال. 4- خروج دم النفاس من المرأة. النفاس دم ينزل من فرج المرأة عندما تلد، ويستمر في النزول 40 يوما أو نحوها، فإذا انقطع وجب عليها الاغتسال. 5- إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال، وحكمة مشروعية ذلك أن يطهر ظاهره بالاغتسال بعد أن طهر باطنه بالدخول في الإسلام. 6- الموت، فإذا مات المسلم وجب على المسلمين أن يغسلوه. صفحة 71. ثانيا، الغسل المستحب. أدرج الغسل المستحب والمباح هنا لأجل استكمال الموضوع. ومن أمثلة الغسل المستحب ما يلي: 1- الاغتسال يوم الجمعة، وهو سنة مؤكدة، قال صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري برقم 880 ومسلم برقم 846. 2- الاغتسال يوم العيد. 3- الاغتسال عند الإحرام للحج أو العمرة. 4- الاغتسال بعد تغسيل الميت. 5- الاغتسال للنظافة. 3- الغسل المباح، ومثاله الاغتسال للتبرد، والاغتسال في برك السباحة لمجرد الأنس والمرح. صفة الغسل: للغسل صفتان صحيحتان، ولكن إحداهما أفضل من الأخرى، وهما: ألف، الغسل الكامل، وهو الغسل الموافق للسنة، وهو أفضل الصفتين، وكيفيته على الترتيب التالي: 1- ينوي. 2- يسمي. 3- يغسل كفيه 3 مرات. 4- يغسل فرجه بيده اليسرى ثم ينظفها. 5- يتوضأ وضوء الصلاة. 6- يخلل أصول شعر رأسه بالماء ثم يغسله 3 مرات. 7- يغسل جميع بدنه مبتدئا بالجانب الأيمن ثم الأيسر مع دلك ما استطاعه من بدنه. ودل على هذه الصفة عدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، رواه البخاري برقم 248 ومسلم برقم 316، وهذا لفظه. وانظر أيضا في الموضوع حديث ميمونة رضي الله عنها في البخاري برقم 249 ومسلم برقم 317. وقوله استبرأ أي أوصل البلل إلى أصول الشعر. ب- الغسل المجزئ، وكيفيته أن ينوي ويسمي ويغسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق. صفحة 72. نشاط: ما الذي تفهمه من عناية الإسلام بالغسل وحثه عليه في مواضع كثيرة؟ الأشياء المحرمة على من عليه حدث أكبر. من وجب عليه الاغتسال بأحد الأسباب السابقة فإنه قد أحدث حدثا أكبر يحرم عليه بسببه عدة أشياء، هي: 1- الصلاة. 2- الطواف بالبيت. 3- مس المصحف. 4- قراءة القرآن. 5- دخول المسجد والبقاء فيه. لكن له أن يدخل المسجد ولا يبقى فيه، كأن يمر من داخله أو يأخذ شيئا، وإن توضأ الرجل الجنب جاز له أن يبقى في المسجد. أما المرأة الحائض والنفساء ف فلا يصح ذلك منهما. من أحكام الغسل: واحد، الغسل إن كان عن حدث أكبر فإنه يجزئ عن الوضوء، وإن كان الغسل من الأغسال المستحبة أو المباحة فإنه لا يكفي عن الوضوء إلا إن اغتسل الغسل الكامل المشتمل على الوضوء. اثنان، لا بد في الاغتسال الواجب من غسل ما تحت الشعر الكثيف، مثل شعر اللحية الكثيفة والشارب الكثيف وشعر الرأس، فلا يكفي غسل ظاهر الشعر في هذه الحالة. ثلاثة، لا بد في الاغتسال الواجب من تفقد الأماكن التي لا يصل إليها الماء بسهولة، مثل السرة والإبط وداخل الأذن وما خلفها وما بين الأصابع وباطن الركبة، ويسمى المأبض. أربعة، يجب ترك الإسراف في استعمال الماء عند الغسل. خمسة، لا يشترط الترتيب والموالاة في الغسل، فلو اغتسل ثم رأى بعد ذلك بقعة لم يصلها الماء غسلها وحدها. ستة، يجب على المسلم إذا اغتسل في برة السباحة أن يغطي عورته، وهناك ألبسة خاصة بالسباحة ساترة للعورة، ولا يجوز لبس السراويل غير الساترة. صفحة 73، تمرين صفي: قارن بين الغسل الواجب والوضوء الواجب من حيث أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. نشاط: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هل تعرف مقدار الصاع تقريبا؟ اذكر ذلك.
نهاية الوجه الأول.